بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. هذا اجتماع من أجل إقامة أو من أجل التهيؤ أو من أجل تعلم ما يتعلق بركن ركين من أركان الإسلام، وهو المتمم لأركان الإسلام، وهو ركن الحج. وفضل من الله تعالى أن يسر لكم الاستطاعة إليه وهيأ لكم الأسباب الموصلة إلى إتمام، حيث أمر الله تعالى عباده فقال وأتم الحج والعمرة لله، وقال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ولا يمن بالاستطاعة إلا الله. فالذي يسر لك ما أنت فيه وبلغك هذه الساعة وبلغك الاستعداد والاجتماع من أجل التهيؤ لإقامة هذا النسك العظيم وهذه الفريضة الكبيرة هو الله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وحديثي معكم ذو شقين: الشق الأول هو تهيئة النفوس للتعامل مع ذلك النسك العظيم والركن الركين من أركان الإسلام والمتمم لدعائم الإسلام ومبناه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وجعل من تمامها أو المتمم لها وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فتهيئة النفوس لاستقبال هذا النسك والتعامل معه بالقدر الذي ينبغي وعلى المكانة التي أنزلها الله إياه، هذا أمر يساعد كثير منا على اغتنام ما جعل الله في الحج من غنيمة. والشق الثاني متعلق بالأداء والنسك وما ينبغي عليك من فعله كشروط وواجبات وأركان قبل ذلك لهذا الركن من أركان الإسلام. فكثير منا يتعامل مع الحج بطرق لا تتوافق ومنزلته في الشرع، فإن من الناس من يتعامل مع الحج على أنه مصدر وجاهة ومرسم من مراسم الوجاهة الاجتماعية والمنزلة في الناس، فيذهب لكي يقال له حج أو يستشعر مكانة في الناس لم يبلغها غيره، أو يستشعر أنه قد فعل ما عجز عنه آخرون ممن قد بلغوا مبلغا قد يكون مثله أو أقل منه أو أكثر منه. ومنهم من يتعامل معه على أنه رحلة لتحقيق بعض المآرب الدنيوية كشراء بعض الحاجيات أو المجيء ببعض المتاع أو مشابه. ومنهم من ينظر إليه نظرة فيها شيء من الصحة لكنها دون الحقيقة أو أقل بكثير من الحقيقة، وهو أنه يرى أن الحج سببا لمغفرة الذنب، وأنه لو حج فإنه لعله يختم لنفسه بالخير، وهذه هي أقل نظرة للحج. فالحج لابد أن تعلم أنه نوع فيض من الله تبارك وتعالى وتسهيل من الله تعالى لعباده لسداد ما عليهم من ديون الذنوب والمعاصي. يعني نضرب مثال، نقول لو أنك بتتعامل مع شركة كبيرة جدا في تعاملات تجارية واسعة جدا على مدار سنين طويلة جدا عشرات السنين، ثم تراكمت عليك من خلال هذه التعاملات والخسارات والصفقات البائرة والصفقات التي وقع فيها أخطاء وغير ذلك من الأمور التي تقع في التجارات عموما، حيث لا يتصور أن شركة أو مؤسسة أو تجارة تسير على شريط قطار دائما متقدمة لا تتأرجح ولا تترنح ولا تخسر ولا يقع فيها أخطاء. هذا لا يمكن، بدليل أن هناك شركات لكل زمن شركات ولكل زمن تجار، ويطير الطير ويرتفع وكما طار وقع. فالحياة بالنسبة لك هي نوع تجارة مع الله تعالى، وفي هذه التجارة أنت تتعامل بصنوف كثيرة جدا من المعاملات، ففيها ما يربح وفيها ما يخسر، فأنت تصلي أو تصوم أو تتقي أو تبر أو تحر أو تذكر أو تتلو أو، فهذه التجارة نافعة، وأنت تكذب وتربي وتغش وتنظر وتخادع وتنافق وتخون وتضطرب وتتزبد وتفعل وتفعل وتفعل، فهذه خسارات. لكن الإنسان بطبيعته قريب إلى الخسارة من الكسب، لأن الآدمي مركب سيء، مركب رديء، الآدمي كآدمي مركب رديء، ليس من حيث الخلق إنما من حيث التكوين. فالله سبحانه وتعالى ما ذكر الإنسان في القرآن كإنسان محض كآدمي محض إلا ذكره بسوء، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وخلق الإنسان عجولا، وغير ذلك كثير. أي آية فيها الإنسان لن تجد فيها وصف إلا وأنت إلا كمركب سيء، ولا يقوم هذا المركب السيء ولا يحوله إلى مركب صحيح إلا الإيمان. ولذلك جمع الله هذا المعنى العظيم في آيات لسورة، هذه السورة قال فيها أهل العلم لو نزلت على الناس لكفتها، وهي سورة العصر. قال الله تعالى والعصر، قسم من الله تعالى للتنبيه حتى يتنبه كل سامع، لأن الله لا يحتاج في إذا تكلم لقسم، الذي يحتاج إلى قسم هو من يحتمل قوله الصدق والكذب فيقول لك تبحلف، أما الله فلا يقول إلا صدق. ولكنه لماذا يقسم؟ يقسم سبحانه للتنبيه، فعندما يقول والعصر ده مش عشان يبقى كلامه صدق، لأن الله كلامه لا يحتمل إلا صدقا، ومن أصدق من الله قيلا لا أحد سبحانه وتعالى. إنما قسمنا البشر لما بيقسموا لأن كلامهم يحتمل الاثنين الكذب والصدق، فبيقسم عشان يدفع الريبة عن قوله، لكن القسم في حق الله للتنبيه والإعلام حاجة مهمة. والعصر، إن الإنسان تركيب الإنسان المحض لا في خسر، فباللي خرجوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. فأنت يا عبد الله في خسران، في خسران ما لم تؤمن بالله وتعمل صالحا وتتواصل بالحق وتتواصل بالصبر. وقول الله لا مرد له، وتشريع الله عز وجل لا تبديل له، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، هذا ما سنه الله وشرعه فأعلمنا إياه، فلن تخرج من الخسران إلا بذلك. وفرصة الحج، فرصة الحج هي نوع رحمة من الله. أنت على مدار عمرك خساراتك شديدة جدا، كذب وخيانة وتردي ونفاق وتأخير صلوات وغش معاملات وربويات وسوء جيران وسوء للأرحام وتعدي على أموال، العملية معاك يعني إن شلت حسنة بتشيل جنبها عشرة إلا من رحم الله تعالى. فتحس إنك أنت عندك النهاردة كام؟ 40 50 60 مثلا، الجالسين كده أعمارهم كده، منهم من سن التكليف 15 سنة على الأقل، يبقى أنت عندك على الأقل 25 ل 45 سنة تحمل ذنوب، عشان تحاول انك تطهر وتمسح الديون دي عايز لك 10-20 سنة كفاح شرعي، كفاح بري، كفاح تطهيري. ف فاهم؟ وطبعا مين ده الواحد مننا بيستحمل رمضان بالعافيه بالعافيه، ويبقى لو قالوا بكره رمضان يبقى ايه، اول ما يقولوا بكره العيد 29 يوم فرحان، ليه؟ يعني الموضوع معاه شهر. فعندما يرزقك الله تعالى باوكازيون وفرصه عظيمه يخلص كل ديونك، الفرصه دي ما تتعداش الاربع ايام او الخمس ايام، منهم ثلاثة مهمين جدا جدا انا بسميهم زمن التأفيز، انك تأفز على نفسك وتحاول تدخل مع الله سبحانه وتعالى في هذه الصفقة، هي صفقة المحو بنوع من الجد والتهيؤ والصدق والإخلاص. ودي البشرى بيجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أم. لما نقول رجع بلا ذنب ورجع كولدته أم، الهون الأبلغ لو أن صحيفتك اتمسك أستيكة واتمسح الديون اللي فيها بيبقى علامة الأستيكة موجودة، صح؟ إنما لو جاي دفتر جديد خالص لا كتب ولا اتمسح فيه هتبقى العملية نظيفة نظافة، ما حدش هيحس إن عليك ديون، فاهم؟ فلذلك جاء التعبير عن فضل الله تعالى الذي يعطيه للحاج حجا صحيحا بهذا التصوير، وهو حج من حج ولم يرفث ولم يفسق، يعني لم يلوث الحج ويخرمه، وما أكثر من يخرموه ويلوثوه. رجع إذا شدد على نفسه وأحسن بدفاتر جديدة خالص كأنها كيوم ولدته أمه، لأن المولود الجديد ما عندوش دفتر كتب فيه وتمسح، ده لسه أصلا ملوش دفاتر لأنه لم يكلف بعد. فرجعت بصحيفة بيضاء كما لو كانت أخذت الصحيفة السوداء وبدلت. ده في كم يوم؟ ده كله في 3-4 أيام. يعني الحج نفسه بيبدأ من التروية واخد بالك وينتهي بأيام منها. لو قلنا هيتعجل يبقى يومين، يبقى عندنا يوم 8 يوم التروية، وعندنا يوم الحج الأكبر، عندنا استغفر يوم عرفة، وبعدين عندنا يوم الحج الأكبر وهنفهم ده، وبعدين عندنا يوم اول رمي منى وتاني يوم منى، يبقى كم يوم؟ 5. الخمسة دول لو هو افز نفسه، لو قطع نفسه عن العالم واقبل الى ربه اشعث اغبر واستجمع بكل ما عنده نادما واستحضر الحمل التقيل الاسود الذي على عنقه وطلب من الرحمن الرحيم الذي اذن لك بالمجيء، ان هو اللي اذن لك، هو اللي أذن لك بالمجيء مش انت اللي بتيجي، بدليل انك انت ممكن تبقى معاك فلوس وتقدم وتعمل وتتحرم، وممكن تروح هناك وتتحرم نتيجة لانك انت لسه الوجدان مفتود والقلب قاسي والنفس غير لينة، فبالتالي ممكن تروح هناك وترجع كايه محرومة. ولذلك عمر رضي الله عنه في زمنه وجد ان المناطق النسخ قد ملئت بالناس زحاما، زي ما تروح كده وشوف كما رأى من سبق له الذهاب، زحام ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقال عمر لما رأى من أحوال الناس منهم المضيع ومنهم الحريص، لا الحريص قال، فقال: الركب كثير والحج قليل، المسافرين كثير قوي، إنما اللي بيحج حجا يرضي الله قليل. وانت هتروح وتشوف، كان الواحد بيجدد مع الناس ويقعد يقول له طب انزل طب يعمل تسوي، والله يوم عرفه، والله يوم عرفه ده اللي هو انت المفروض يعني عارف حط نفسك في قالب كده تتخش خشوعا وتبتلا، عشان ده وقت الرحمه النازله ووقت اختيارك. الراجل بيشرب سجاير فبقول له انت على عرفه، وبقولها له باحسان شديد، قام بص لي كده وقال لي لا جدال في الحج، يعني الناس طلع سخريه، شوف خد بالك بيشرب سيجارة على عرفة، يعني مش قادر ان هو يعني يستحي، انت في حضرة الرب تبارك وتعالى، والله يباهي بملائكته، لا يباهي بعاصي، الله لا يباهي بعاصي، انما يباهي بعبد جاءه اشعث اغبر يلح على الله يستحضر ذنوبه ويعترف بتقصيره بين يدي الملك سبحانه وتعالى، ويسأل الله سبحانه وتعالى ان يرده مجبورا، عندئذ يباهي له بك، يقول يا ملائكة يلي انتوا لا يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، اهو شوف ده بني ادم اهو في شهوات وفي نعرات وفي كذا، شوف جاي عامل ازاي بيبكي ويلح. وجاءني هنا على الجبل، مش في العمار، مش في البحار، مش في القرى السياحية، على الجبل. خد بالك في قفر شديد جدا، قفر انت لو شفت عرفة من غير خيام ومن غير حاجة، قفر شديد جدا، جه في المكان ده وبيلتمس الرحمة، يبقى انت فعلا مكسور ومعترف بذنوبك تنال الأمر. الكلام ده انا بقدم بيه عشان كل واحد منا يسر الله له الذهاب، يبقى بيتعامل مع ايه، انت راح تعمل ايه. انا سؤال بساله لك انت تساله لنفسك، انت اسال نفسك دلوقتي وانت قاعد هنا او بعد حتى ما تروح البيت، انت رايح تعمل ايه؟ هتقول لي راح احج. انا مش عايز الجواب ده، مش عايز الجواب النظري اللي ممكن يبقى مكتوب في كتاب او في كراسه، انا عايز اجابه تعبديه، اجابه تعبديه. يعني احنا لما نيجي نسال نفسنا، يعني انت معاك الكتاب، انا يعني من باب النصح في الله ومن باب اراده الخير لك، عسى ان ربنا يرزقني من وراء ذلك بشيء ينفعني في الدنيا والاخره، انا بوصيك انك تقرا الكتاب ده، يعني تحفظه زي جدول الضرب كده ما كنت بتحفظه وانت صغير في المدرسه، لانه انا ابتهدت ان هو يكون فيه يعني كل ما تحتاجه من القسمين اللي انا بتكلم معك فيهم، سواء من تهيئه النفس او من الاحكام لكل صغيره وكبيره بقدر المستطاع، والموفق للخير هو الله سبحانه وتعالى. فانت لازم تعرف ان الحج، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمرو بن العاص يبيعه، وعمرو بن العاص كان من صناديق قريش واسلم قبل الفتح، لما جاء يبيع النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده ليبيعه ثم امسك، فقال له ما لك يا عمرو؟ قال اريد ان اشترط. قال ما تشترط؟ قال ان يغفر لي، انا العمليه معايا سودة، فانا جاي اسلم عشان انا عايز تغفر لي. فقال اما علمت يا عمرو ان الاسلام يجب ما قبله، وان التوبه تجب ما قبلها، وان الحج، دي بقى تعلق على صدرك كده، وان الحج يجب ما قبله، والحديث عند مسلم، يبقى معنى ذلك ان دي اول بشره ليك ان ربنا فتح لك باب يمكن ان يجب ما قبله. واللي هيقول انا ما عنديش ذنوب، معذره يعني، هيبقى مغبون، هيبقى مش حاطط على عينه ساتر، ده يبقى فحر وشال عينيه من جمجمه راسه، لان احنا بنخر ذنوب، معذره يعني، حتى الطيب مننا بيخر ذنوب. ليه؟ لان انت بطبيعتك زي ما قلت لك تركيب، انت تركيب زي ما شفت، والعصر ان الانسان لفي خسر، فاحنا تركيب رديل، فبالتالي بطبيعتنا بطبيعتنا، ولذلك جعل الله لنا التوبه، لانه يعلم تركيبنا، هو اللي ركبنا، هو اللي خلقنا، وفتح لنا باب التوبه حتى يغرغر العبد او تاتي الشمس من مغربها، يعني لغايه اخر نفس في الدنيا. ليه؟ لان التركيب ده محتاج دايما شيء يمحو، ومن اكبر مقامات التوبه الحج. فيبقى الحج اول بشره ليك، واول مساله تبقى مستحضرها نفسيا هي انه بيجب ما ايه؟ ما قبله، بيجب ما قبله. احنا لما نسال نفسنا احنا بنحج ليه؟ ليه بنحج؟ اولا لنستجيب لله ولرسوله، واذن في الناس بالحج. فالله سبحانه وتعالى اذن على لسان ابراهيم بامر ابراهيم ان يؤذن، فاذن ابراهيم في الناس، وكان صعد ابراهيم واذن، فابلغ الله صوت ابراهيم الى الافق. وثم جاء القران، وكل دين يامر ربنا تبارك وتعالى. ثانيا لنسقة الفريضة، لأن المستطيع وجب عليه الحج، المستطيع وجب عليه الحج، والمستطيع الذي لا يحج، السلف كانوا بيعتبروا أنه من اليهود والنصارى، الصحابة كانوا بيعتبروا أن اللي قادر يستطيع يحج وما بيحجش قال فليمت إن شاء يهوديا أو نصراني، زي اليهود والنصارى بالضبط. طب ليه زي؟ لأن اليهود والنصارى لا يرون حجا ولا يعترفون بإسلاما، فأنت لما تبقى مستطيع وما لا تجيب ربك حينما يناديك، وبعدما أذن في الناس، وأذان إبراهيم باقي إلى قيام الساعة، ملزم كل الخلق مش بس المسلمين، الخلق جميعا من خلال إن الدين عند الله الإسلام، فأنت مطالب بذلك. وإذا كان الحج بناء على الاستطاعة، فالاستطاعة من الذي رزقك بها؟ الله. يبقى الحج أيضا هو نوع قيام بما لله عليك، لأن اللي رزقك بالاستطاعة هو الله. يعني دي ليست شطارة ولا مهارة، خد بالك. يعني أنا مش ما عنديش فلوس أحج، وأنت ربنا رزقك بأموال تحج، وأنا حاولت ما عملتش وأنت ربنا رزقك سبيل، ده شطارة منك وخيبة مني؟ لا، ليست خيبة لي ولا شطارة مني، إنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا أتاك الله فضل فلما لا تؤدي ما لله عليك؟ ثم اتباع خير الناس والتأسي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الحج في زمن 9 في عام 9 من الهجرة، ولم يحج في هذا العام الذي فرض فيه الحج ليخرج معه الناس، لأنه لو خرج وقت أن فرض لم يكن يعلم كثير من الناس أن يخرجوا معه. وكذلك لأمور أخرى لا تسع المقام لذكرها، في علل معينة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج للحج زمن فريضته، فخرج في العام 10 للحج وأعلم ونادى في الأمصار وكل القبائل وكل من حوله، فجاء الناس فجاجا فجاجا ركابا ركابا ليحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت لما بتحج بتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتأسى به. نقطة مهمة جدا، ليه بتحج؟ في السؤال اللي انت بتسأل نفسك، انا نفس النقطة دي تحطها زي ما يكون ايه، يعني علامة على رأسك، كل ما تحط ايدك على رأسك تذكرها، توبة النصوح. احنا قلنا الاسلام يجب ما قبله، انت الحمد لله مسلم. ثانيا التوبة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبلها. انت اجعل الحج الاثنين، اجعل الحج توبة من خلال شعورك بما انت محمل به من ذنوب ومعاصي، واجعل الحج حجا، يعني يبقى الاثنين. يبقى انت بتندم وانت على عرفة، وانت بتطوف بالبيت، وانت بتسعى بين الصفا والمروة، وهنعرف ان في اماكن دعاء عظيمة ومظنة قبول عظيمة جدا. انت بتجتهد ان تؤدي هذه المناسك وتغتنم هذه الجواهر، المكان ده في كذا، المكان ده في كذا، والمكان ده في كذا، من خلال علمك بالمناسك تبقى انت تبقى عامل زي ما يكون ايه، هنا في صفقة عظيمة وهنا في جوهرة عظيمة، يبقى انا التقطها. مش تبقى عامل زي ما يكون رايح حبل تقيل وهم كبير، وامتى نخلص وامتى نسافر وامتى نرجع، يبقى انت مخبون من قبل ان تخرج ومحروم من قبل ان تعطى. واشقى الناس من كان ظمآن الى حد الهلاك ثم يرد الماء ولم يشرب، صح؟ وليس هناك ماء يغسل ذنوبك ها كالحج، فاجعله توبة. يبقى ليه بتحج؟ اجعله توبة. وزي ما عرفت في الحديث، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. ويرفث يعني ايه؟ يرفث يعني يفعل الخنا او يقول، والخنا كل حاجة عيب، حتى لو كانت مباح، حتى لو كانت مباح. ايه المباح؟ بينك وبين اهلك مباح كثير من الامور مما لا يره الناس، بلاش تعمله قدام الناس لان انت عارف ده عيب، انما اذن الله لك فيه. فلا يجوز، لا يجوز ان تنظر لامرأتك نظرة استمتاع، ولا ان تضع يدك عليها وضع استمتاع، ولا ان تكلمها كلاما فيه استمتاع، ولا ان تتعامل معها باي شيء فيه استمتاع، لان الرفس هو كل خنا، والرفس هو مقدمات الجماع. وسمي رفس ليه؟ لانه خنا، انه عيب. يعني الرجل بينه وبين اهله يقول كلاما ويفعل امورا لا يحب ان يطلع عليها احد، لكن الله اذن له فيه، فهذا يسمى رفس. فهم؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق. انت فعلك طالما انت صايم اوعى تعمل اشياء فيها رفس. والفسوق هو كل خروج عن حدود الشرع، كل خروج. وسميت الفأرة فويسقة لانها بتخرج من الجحر، تخرج من الجحر. فانت لما بتخرج من الجحر بتاعك يسمى فسوق، لان الفأرة اسمها فويسقة، اسمها كده، هو ده اسمها. فانت بتبقى فويسق برضه لانك خرجت من الجحر. ايه الجحر؟ الاسلام، هو ده جحرك. فلا ينبغي انك انت طبعا انت في الحل يعني هو غضبان ومتنرفز وعملت وخبطت ورقعت، لا، انما هناك اي رفس منك واي فسوق منك خرم وتقطيع في ثياب الحج. انت المفروض ثياب الحج بتاعك يبقى ثياب ابيض ناصع حتى يرفع الى الله تعالى، يصعد اليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طول ما انت هتقطع فيه وتمزع فيه وتخرم فيه وتحرق فيه، هيجي في الاخر يتلم ويترد عليك ويتربي في وشك ويقال لك ضيعك الله كما ضيعتني، وتبقى انت محتاج ومع ذلك ضيعت سبيل النجاة. كذلك لماذا تحج؟ السعي لمرضات الله والجنة، لانه من اقصر الطرق للجنة الحج. الحج المبرور ليس له ثواب الا الجنة، والمبرور هو المطهر والمنزه من كل ما يضيعه، وقالوا المبرور المقبول. طب امتى يبقى مقبول؟ اذا طهر ونزي عن كل ما ينقصه او يفسده. لن يكون مقبولا وهو ناقص وهو مخرق وهو ممزق. يبقى اذا انت بتحج ليه؟ لانك املك في الدنيا. يعني انت لما تيجي أما تسأل نفسك لماذا خلقك الله؟ خلقنا الله تعالى لعبادته، قال عز من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب ليه بنعبد؟ لأن الله وعد أهل طاعته بالنعيم المقيم، وعد أهل وتوعد أهل معصيته وأهل الكفران والفسوق والعصيان بالنيران والعذاب الأليم. وكل عبد يعلم مدى ضعفه ويتمنى على الله أن يحرم جسده على النار لأنه لا طاقة له به. فمن أكثر الطرق، أقصر وأسرع المنافذ إلى الجنة الحج المبرور. خد بالك من كلمة المبرور مش الحج. يا عم الحج انت رحت وجيت الحمد لله وحطيت ايديك مش عارف فين وعملت ايه، مش رحت وتعبت وبتاعه وقطعت تذكرة وجيت. لا، المبرور تنبه وتذكر دايما أن الركب كثير والحج قليل. أسأل الله العافية والسلامة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الحجيج الذين يوفقون لنسك مقبول. كذلك لماذا تحج؟ أنتم عارفين أنه من أرفع الأعمال في الإسلام بعد الإيمان والصلاة الجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذروة سنامه الجهاد. عمود الإسلام الصلاة، وذروة السنام الحاجة اللي زي العالم كده بترفرف وبترفع صاحبها إلى منزلة لا يدنيه مثله في مقامات بقى. يعني إذا كان في طرق للجنة بس دي حاجة كده تبقى تخلي واحد فوق قوي، الجهاد. المرأة ليس عليها جهاد، جهاد السيف ولا جهاد الميادين ولا دفع العدو ولا قتل يهود. المرأة ما عندهاش جهاد. طب ما تنالش المراتب دي؟ لا، بتنالها بإيه؟ بالحج. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة رضي الله عنه يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ يعني الجهاد ده هم تعلموا من الإسلام أنه منصبته كده بيبلغ ده. طب إحنا كستات يعني ما لهمش نصيب في أنهم يبلغوا هذه المراتب؟ فقال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. يبقى المرأة دي بشرة ليها كبيرة جدا، ان التعب اللي هتتعبيه وهتقولي ده انا مش عارفة ايه ورايحة الجمرات وبجر في رجلي وتعب شديد لان انا مثلا في البيت، يعني قاعدة في البيت على طول، ولو نزلت مثلا بركب سيارة او فده جهادك. جهادك يعني ايه؟ مش عشان مرمطة اللي يمكن ان يبلغك المراتب التي بلغ بها الرجال بايه؟ بجهاده. يبقى ده فضل من الله عظيم. يبقى اذا تضع ايضا في نفسك ذلك. ايضا من ليه تحج؟ لتستمتع بالبيت الحرام. مش احنا كلنا بنشتاق ولما بنشوف الكعبة عيننا بتدمع وبنتمنى ان احنا نكون يعني يرزقنا الله سبحانه وتعالى الطواف بها ويرزقنا جوارها والقرب منها. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه سيكون في اخر الزمان من يؤم البيت ليهدمه، وفي اخر الزمان قبل قيام الساعة ترفع الكعبة، ترفع الكعبة ويحرم الخلق منها. فانت لما بتحج انت بتعرفش روحك يكون في ايه، فبتحج لتنال هذه المتعة وهي الاستمتاع بالبيت الحرام، لانه قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان البيت سيخرب في اخر الزمن. ايضا اللي ربنا كتب لواحد انه حج قبل كده بيحج ليه؟ هل من باب ان ده يعني خلاص حج مرة؟ لا، أيضا إذا سألت نفسك لماذا أتابع بين الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. خد بالك، ينفيان الفقر والذنوب، افهم دي كويس، ركز فيها. كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس الحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. ولذلك من الحاجات الملاحظة ملاحظة جدا بين الناس، ان اول عمرة ليك او اول حجة بتبقى بتجيب تمنها، يعني بتخلع في البلاط، وسبحان الله بعدما تذهب وتنوي وتشتاق تجد انه بقى تمن اللي بيخلف عليك باضعاف. انا اول عمرة عملتها كنت بدور على 10 جنيه بالكاد، ورحت بسيارة مش اقدر، سبحان الله العظيم، يعني المرة دي وهو نفس سعيك ونفس جهدك ونفس ارزاقك، يعني مش مثلا بقيت وزير ولا بقيت امير، ابدا على نفس وضعك، انما اخلف الله عليك النفقة. وده مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق، تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب. يعني لما ربنا ييسر لك كده يكون معاك 8 عمرة و 8 حج، اطلع تقول على قد مش فيش غيرهم وبتاع، تأكد ان انت هترجع هتلاقي اللي الفلوس اللي دفعتها. وكذلك انت بتحج لانه الذي لا يحج محروم، وقلنا محروم ليه؟ لانه مثقل بالذنوب ولا يجد سبيلا للخلاص، مثقل بالذنوب ولا يجد سبيلا للخلاص. لما تجاهد نفسك في ان تخرج للحج، وزي ما بتكس السؤال لنفسك لماذا احج وانا طالع اعمل ايه، ثم تقول من اجل ان اخرج من المحرومين. مين هم المحرومين؟ اللي فضلوا المصايف على الحج، واللي واحد منهم بيعمل جمعيه ويرتب وياخد سلفة مرتب او يحوش من بتاع او يعمل جمعيه تجار عشان خاطر ايه المصيف، او عشان خاطر يجيب حاجه، او عشان متاع الدنيا او وقل ما تجد من يضع الامر الحج في وجداني ويبقى مشتاق اليه ويرتب له الترتيبات ويجمع. فدول محرومين، دول محرومين، مع انه بنتقل من متاع الى متاع لكن كله زبد، وبنتقل من شهوه لشهوه ومن متعه لمتعه لكن كله زياده في الحرمان، لان بتزود ذنوبه بتزود سواده مش بتبيضه، فاهم؟ يبقى انت لما تيجي تسال انا اخرج ليه، اقول لعل الله يخرجني من المحرومين فاجعلني من اهل عطاياه، لان المحروم من حرم فضل الله، مش المحروم اللي معوش فلوس. انت عندك شقه وعندك عربيه والست معاه صيغه ومش عارف معانا ايه وعندنا ايه، انت محروم ما لم يعطيك الله من رحمته ويعطيك الله من فضله ويعطيك الله من بركاته ويعطيك الله من مغفرته، فانت محروم، لان انت مش هيبقى عندك قد اليهود اموال. لماذا جعل الله اهل اليهود، اليهود والنصارى اكثر اموالا من المسلمين فيما كافراد؟ هتقول انت عندك كتير جدا، لكن هتلاقي واحد اغنى اغنياء العالم المسلمين فوق اغنى واغنى منه سراء من اليهود او من غيرهم. ليه؟ لان مش هو ده العطاء. ان الله يعطي الدنيا لمن احب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين الا لمن احب. فاسال الله عز وجل ان يجعلك ممن احب، ممن احب، وده خروجك من المحرومين. اذا دخلت في المحبوبين الذين يحبهم الله يبقى انتهى. واحد من السلف قال له صاحبه ارسل لي رساله واسني وعظني، ابعت لي جوابات كده ويعني. فارسل له رساله فيها 4 كلمات كده، قال اعلم صاحبي بعد حمد الله اليك، ان كان الله معك فمن عليك، وان كان الله عليك فمن معك. وانت خلاص جواب ده اشتغل تكتب معانيه عايز لك. فهو ده الامر. فالمحروم هو من حرم فضل الله، ومن حرم فضل الله تعالى. وانت لا حتى تكون تقول والله انا لعل روح هناك يبقى ايه يفضلي. ولذلك ايضا ليه بتحج؟ ممكن اكون انا مش من الصالحين، مش من الطيبين، نفسي شهوانية، نفسي صاحبة هوى، بميل للدنيا اكتر، الشهوة بتغزغ العين، قولي الولية هجيب لك حتة دهب، هجيب مش عارف ايه وديك ايه، جيب لي شقة في الجنة، ولا وديك تحج، تقول لك يا حاج اعمل ايه؟ ده وجع قلبه وتعب. فالنفس كده بايه؟ تميل الى، قد يكون، انما هو لما يجاهد نفسه يقول انا اقف مع اهل الموقف. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه القدسي. الله عز وجل يخاطب الملائكة والملائكة سيارة وتذهب وتبحث عن أهل الذكر، وفي آخر الحديث يقول غفرت له لأهل الذكر. فتقول له بعض الملائكة يا رب إن فيهم فلان وفلان جاء لحاجة، مش ذاكر ولا من الصالحين ولا من الصالحين، ده مش منهم، ده مر كده كان عايز واحد في حاجة، عايز واحد في الشغل، فإيه راح دخل له المكان، ألم أقعد كده جنب منه لحد ما يخلصوا؟ فقال هم القوم لا يشقى بهم جلسوا. يوم ما تقف على عرفة وتحط في اعتبارك انك اوحش واحد في الكرة الارضية، لكن لعلك تنجو بايه؟ بجوار الطيبين، لانك لن تعدم على اهل عرفة اهل خير. فانت تسيء الظن بنفسك، وده سبيل نجاة، ان انا سيء الظن بنفسي ده سبيل نجاة. فبعد ذلك ان انا حبقى حاسس بقنوط ابدا. عندما تلتحم باهل القبول تنال القبول، عندما تلتحم بأهل القبول تنال القبول. هم ينالون القبول بأعمالهم، وأنت تنال القبول بصحبتهم، وأنت تنال القبول. طب صحبتهم هتجيبها منين؟ من الحج، لأن أنا مش هبقى قاعد في مدار رمسيس، ولا قاعد في شبرا، ولا قاعد مش عارف الدقي، وهبقى بينزل عليها رحمات، ده هم على أهل الموقف بس. يبقى أنا بالتالي إيه؟ أروح أتمسح فيهم، وأروح أقول يا رب أنت تنزل على عبادك الصالحين رحمات ومغفرة، اجعل لي منها نصيب، وإن كانت ذنوبي كثيرة، وإن كنت لا أستحق، فإنك كريم تعطي من يستحق ومن لا يستحق، لأن عطاءك عطاء الكرماء، وفضلك فضل الملوك. الملك لما بيجي الملوك الدنيا، حتى لو مثلا في مش عارف في مناسبة ولا مناسبة وناس قاعدة كتير، بيقول إيه أخلعوا عليهم كذا وكذا، ممكن يكون ناس قاعدة وكذا، ممكن يكون منهم ناس جاية في تهم، إنما عشان إيه؟ ولله المثل الأعلى، فكيف بالملك الذي هو الملك وما دونه عليم؟ كيف بالملك الذي هو الملك وما دونه عبيد؟ كذلك أنت تحج وتؤمن في أن تكون ممن يمن الله عليهم برضاه، لأنك من وفده، لأنك من وفده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الغازي في سبيل الله عز وجل والحاج والمعتمر وفد الله، دول اللي جايين زي ما ايه الوفد اللي جاي للملك، وفد. فالغازي والحاج والمعتمر وفد الله سبحانه وتعالى، دعاهم فأجابوه، وأذن بالناس بالحج، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاه، لأنهم جايين وفد عليه وهو اللي أذن لهم. فأنت كون الله عز وجل قد يسر لك إنك تذهب إلى هناك وتطمئن انك هناك، ومكن لك من ان تطأ بقدمك مواطن التقديس والمناسك، يبقى اذا ايه يعني خدت اذن بالدخول منه هو سبحانه وتعالى. دعك من الاسباب، هو الذي يسر الاسباب، هو الذي يمكنك منه، وان شاء حرمك، فماذا اتيت؟ فانت وفد. دعاهم فاجابوه وسألوه فاعطاهم. طبعا الحج بهذه الطريقة هل يتم بمجرد السفر؟ يعني مجرد ان انا اضعت تذكرة وسافرت ورحت وقعدت في السكن او في الفندق او ونزلت وقفت ورحت وجيت؟ لا، لابد ان تعلم ان العبودية لا تبلغ عند الله الا بحركة القلوب قبل حركة الابدان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالرجلين، إنما الأعمال بالأبدان، إنما الأعمال بالأجسام، صح؟ لا، إنما الأعمال تبني يدي فيه في القلوب، صح؟ يبقى معنى ذلك إن العبودية لا قيمة لها ولا ارتفاع لها ولا قبول لها عند الله. ومعنى الحديث يعني إيه إنما الأعمال بالنيات؟ يعني إنما اعتبار الأعمال وصحته وقبوله ورفعه الى الله بالنيات. فانت ستفعل ما تفعله بقدميك، وتفعل ما تفعله بجسدك، وتفعل ما تفعله بيديك، ان لم يكن وراءه عبودية قلب، يبقى تعلم ان ذلك ضائع. افهم، يعني انت لما تلف حوالين الكعبة عشان بتلف، واحد اثنين ايه خلصنا، يبقى انما لما تلف لأن هذا مقام يحب الله تعالى أهله ويفيض عليهم برحمة، ولأن الله تبارك وتعالى يقبل من عبده ذلك، ولأن هذا مقام تقبل فيه الدعوات، ولأن هذا مقام يصلح فيه من العبد انكساره ويرتفع به إلى الله سبحانه وتعالى. لما يكون في دماغه الأمر ده، إيه اللي بيحصل؟ يعني إيه اللي بيتصور؟ إنه يبقى قلبه قبل رجله، صح؟ إنما لما يكون رجله وقلبه مش هنا، بل يمكن يكون ساخط، يعني يمكن يكون أرفان تعبان، إنما لا، الأجر على قدر المشقة. فلنا أريده، إن كنت تريد أن تحج لكي تكون من أهل العطاء ولا تكون من المحرومين، ولكي تتأسى بالنبي، ولكي تستمتع بالبيت، ولكي تجعله توبة، ولكي تعود منه كيوم ولدتك أمك، ولكي تكون ليكون حجا مبرورا، بيك إزاي يتم؟ لابد أن تصلح الجهاز الذي يتحكم في الجسد. أنت النهاردة قاعد في بلدك هو، الجهاز اللي جواك ده مليان تعلق بالتجارة وتعلق بالشغل وتعلق بالأولاد وتعلق بكذا، وعندك مشاعر مع أخواتك ومشاكل ميراث ومشاكل مع جيرانك ومشاكل مع الضرائب ومشاكل مع مش عارف إيه ومش عارف ومشكلة في إيه والموضوع الفلاني وده مضايقك، وعندك أمراض وعندك تعبان وعندك مش عارف إيه والعيال يعني المكنة مشغولة. لا بد أن تخلص هذه المكنة، هذه الآلة، هذا المتحكم آليا، تحكم المركزي فيك اللي هو القلب، تخلصه هذه الفترة. يعني كله تقول والله أنا بقى إيه، أنا رايح يا, 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 يا ناجي يا هالك، فأنا معلش يعني في الحالة دي هيبقى نفسي طلبا للنجاة، مش نفسي إهلاكا لمن ورائي، لا، طلبا للنجاة، ولعلي نجاتي تكون سبب لخير لي، الأهل، زوجتي، أبويا وأمي، سبب دعوة لهم تنفعهم. فيبقى الواحد لابد يخلص المكينة التي تعتبر بها الأداء وهي القلب، لحتى يكون العمل تجهيز الجسد لحج مقبول وحج مبرور له مقتضيات. ولذلك لابد من أداب وأمور تساعدك على تحقيق ذلك. أول هذه الأداب إخلاص النية لله. يعني أنت راح تحج ليه؟ أنا أعرف كثير من الناس بيحج عشان يتقال له يا عم الحج ويا ست الحج، وكل ما قاعد الحمد لله أنا حجيت، الحمد لله 7 مرات، الحمد لله أنا حجيت 17 مرة، عمال يعد على الله، عمال يعد على الله. لا، أنت راح تحج لأنك موحول، أنت راح تحج لأنك مدرون متدرب ومحتاج حاجة تنظفك، فمش راح للتباهي، ده انت راح للتنظيف. مفيش واحد بيقول له ده انا كنت معفن مستحميت، مش بيقول الناس كده. لو قاعد وسط الناس يا اخي على فكرة انا كنت من الظهر معفن خالص واستحميت نظيف، قاعد يقول كده؟ محدش يقول كده، الناس بتضحك عليه. انت اكتر من ده، انت في الحقيقة اكتر من ده بذنوبك، لو انت معترف وانت مخلص مع ربك اكتر من كده بذنوبك. فيبقى المسألة مش ان انت ذاهب لكي تتجمل على الخلق، انما ذاهب للتنظيف، فاهم؟ ذاهب للتنظيف. ده الواحد حتى لما بيكون معذره يعني يخش الحمام في بيته ويكون عنده دف ولا بتاع، مش يقول له عن اذنك انا بس، ابدا، بيعملوا كده، بيخش جوه بيته ويخلص نفسه في 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 حجرته ويطلع له كده بصوره بغض النظر وكان قبلها ايه. فما حدش بيقول لواحد راح تنظف، فانت مش انتباه، ده انت بتامل في ان الله يطهرك، انت تقبل على الله وانت مستشعر بصدق. ودي حتى لو كبرت فيها هي موجودة، اعترفت أم لم تعترف، أنت ربي أعلم بي من نفسي، وأنت كم سترتني لذنوبي، وأنت تطعمني وتسقيني وتنعم علي بأهلي وولدي وتسترني وتمن علي بسعة الرزق، برغم أني أبرزك في كثير من الأحيان، فكم ضيعت من صلوات، وكم ضيعت من صيام، وكم لهوت، وكم أنفقت من عمري في الدنيا، قليل منها في دينك، فهم؟ فما أنا بحافظ لكتابك، وما أنا لعامل لدينك، وما أنا من المتبرعين والمتصدقين الدائمين، وما أنا بأهل الذكر، وما أنا من أهل البر، وما أنا أنت الكلام ده كله بتنجي بيه ربك ويعلمه عنك، وبتقول له يا رب سترتني فاغفره لي. فلابد أن يكون في إخلاص، وهذا الإخلاص يتبعه صدق، والصدق المقصود به صحة الأداء، صحة الأداء. يعني لما اقول لك لو سمحت روح المشوار الفلاني، وقف على باب الراجل لغايه ما يخرج، ولما يخرج قل له كذا 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 كراعي ثلاث مرات عشان يسمعه. بقى انت تروح تقف الراجل طول جوه تروح ماشي وترجع وبعدين اسألك عملت ايه؟ تقول والله رحت وحصل اللي حصل. يبقى اذا انت صدقت فيما طلبته منك، انت ما صدقت صح، ما عملتش كما قيل لك. ولا المثل الاعلى، امر الله بنسك وشرع على الحج نسكا لا يجوز ان تؤدى الا على وفق ما شرع. ولذلك انصح نفسي واياك، انت هتتعب 4-5 ايام، احرص انك انت تؤدي النسك كما اداه النبي. ولازم تعرف عليه الصلاه والسلام، لازم تعرف انه اداء النسك منه باطل ومنه جائز ومنه ذو فضل ومنه ذو فضل أعلى. باطل هو المخالف للشرع، وجائز المترخص فيه اللي هو آخر حدود الصواب، عجنت في عجلة بس عجنت، والتاني في عجلة بس ما مهرية شوية، العجلة موجودة ومنفوقة بس، والتاني بقى عجلة جديدة. ولا المثل الأعلى، انت لازم تحرص في الحج، مش كل يوم. انت لما بتضيع الضبح وتخربه بتيجي في العصر تستغفر وتقول يا رب ده انا العصر والله الظهر صليت وانا مش عارف صليت ايه. انما انت مش هتضيع الحج في 5 ايام بقى انت ترجع تقول ايه طب معلش اخر السفر 5 ايام عشان ايه اعيده بس واصلحه. لا، ده انت الله اعلم تعود تاني ولا لا، الله اعلم ياذن الله لك ولا لا، الله اعلم ينهلك الاجل ولا لا. فبالتالي لما تاتيك الفرصه الحج مفيش فيه بقى انك انت ضيعت الظهر في العصر نصلحها وبعدين ضيعنا العصر فبالمغرب بقى ايه اقرا شويه كده واركز. لا، فالموضوع نحتاج انك تؤديه على رقم 4، له باطل وله جائز وله ذو فضل يسير، وده مش هيكون الا اذا اديته كما اداه النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول يعني لو فعلت الجائز ابقى لا، انت لا تفعل الجائز قصدا، ان دخل الجائز ياتيك ضروره، اتزنقت تعبت اضطريت فيقول لك خلاص يجوز لك تعمل كذا. انما انت ترتب من الاول على الترخص يبقى انت رايح بايع الموضوع، بقى انت بايع القضيه، انت بالاول رايح بايع. طب عايز تاخد ايه؟ ده انت لو بتشتري بضاعه بتعمل واستمارات وبتاع وسفر وميلاد ومصاريف، واخد بالك؟ ولو استماره راحت كده ولا كده يبقى تقول ده كده البضاعه تضيع، وتيجي تتعامل مع الله باهمال واستهتار. لا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. لابد تفهم كده كويس، اذا كانت قوانين الناس بتحترم عشان المصالح الماديه فهم، فدين الله احق لان وراءه الجنه، مش وراء صفقه ولا بيعه ولا شروه. انما احنا تعودنا على الترخص، وتعودنا على قول يا باسط، وتعودنا على ربنا يقبل، ربنا رب قلوب، مش مشكله يا عم ما تعقدهاش. لا ابدا، لا مش حاجه اسمها تعقدهاش، في حاجه اسمها شرع الله تعالى، وشرع ربنا هو الرحمه وسواء العذاب. يبقى اذا اول حاجه الاخلاص، وثاني الصدق. والصدق يعني ايه؟ اداء النسك اداء صحيح. ثالث حاجه اداء المظالم، ما ينفعش تخرج للحج وانت عليك مظلمه، لان المظلمه خرم في الحج بشنيور. طب انت عملت توب هناك وعملت عيط هناك والشنيور بيخرم فيك مظلمه الخلق، لان مظالم الخلق لا يقبل الله منك توبة فيها إلا إذا رددتها للخلق. ولو سوفت حتى مت سيأخذها الله منك في الآخرة. فيبقى خرم. شو أنت بتعمل تابلو جميل اسمه الحج، ما ينفعش يبقى من نص مخروم. فرد المظالم، رد المظالم دي يعني إيه؟ يعني شوف أنت مثلا في حقوق عليك، في حد مثلا تعديت عليه، في خناقة بينك وبين واحد حسنك أنت، تواضعك لله ورجوعك لله أنفع ليك وأبقى ليك، ويبقى خطوة إصلاح يتبعها هناك توفيق، لأن أنت خارج من هنا وأنت مكسور لله، لأن ما رجعنيش ليك إلا ربنا، وما خلنيش أخرج حقك إلا ربنا. فمدام أنا وأنا لسه هنا بصلح في نفسي، ده هيتبعه توفيق عندما تكون في أرض النسك. ورد المظالم وأيضا رد الديون. ولذلك اتفقوا على انه لا يجوز لرجل ان يخرج للحج او للعمره الا بسداد ما عليه من دين او باذن غريمه. يعني انت مديون مش هتنفع تطلع تحج الا لما تستاذنه، تسدد له أو تستأذن، سواء بقى ديون تجارة، ديون جمعية، ديون حسابات دايرة بيننا وبين بعضينا، في اللي باخد منه بالجملة وباخد منه بالقطاعي، كل ذلك ديون. فلا يجوز لك أن تخرج إلا أن تسدد دينك، أو فيبقى ده خرم أيضا. ولكن انت تقول لي ايه، ما هو بيننا التجارات وبيننا البتاع، وانا ده ناس بتخرج مديون ده، ولذلك ما ينفعش الحج بالدين، ما ينفعش تستلف عشان تحج، فاش تعمل جمعية عشان تحج، لانك مديون، فاهم؟ والمديون ده امره عظيم، المديون في الاسلام امره عظيم، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على صاحب الدين وشدد في ذلك. قال الشوكاني: لا يجوز لمن عليه دين أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذن من له الدين، لأنه حق لآدمي، والجهاد حق لله تعالى، وكذلك في الحج، وينبغي أن يلحق ذلك سائر حقوق الآدميين، فهم؟ لأن ذلك أمر عظيم. وفي الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليه. قال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه، معلوش دين ومعلوش سايب حاجة. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليه. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليه، عليه دين وسايب ميراث فحيسدد، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها يا رسول الله. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. شوف، الدين منعه من أن ينال فضل صلاة النبي، وأنت تعرف أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين سبب رحمة عظيمة جدا، ولذلك أمره أن لا يصلي على المنافقين، قال: لو تصلي على أحد منهم لا تصلي على أحد منهم أبدا، مات أبدا ولا تقم على قبره، لأن الصلاة على صلاة النبي مش صلاة الصالحين، ده النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: صلوا على صاحبكم. والحكمة، قال الشوكاني: والحكمة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصل إلى البراء لألا يفوتهم الفضل. أيضا من تهيئة القلب وتهيئة نفسك لأرض حج خصبة تحري المال الحلال في الحج، تحري المال الحلال في الحج، يعني الناس بتروح تحط المال في البنك تاخد عليه ربا، ولما بيكون المال يزيد شوية فتبص تلاقيه كل شهر بيطلع لك 5-6 آلاف جنيه ربا، يقول لك: أنا إيه؟ أنا السنة دي مش هجيب، مش هصيف، أو مش هعمل كذا، مش هجيب عربية، أنا هحوشه من الحج. فيجمع مثلا آخر السنة 50-60 ألف جنيه عشان يحج بيهم، فإيه؟ مع مصاريفهم، هو فاكر إن كده، وما يعلم المسكين أن المال الخبيث لا يتأتى منه إلا الخبيث. فيبقى خد بالك، انت هتروح هناك وهتشوف مشقة في بعض الاحيان، وهتشوف رعب بعض الاحيان، اعلم انه لا يلين قلبك ولا يهيئ نفسك ولا يريد وجدانك للمشقة الا الله. ممكن تلاقي نفسك بتنفخ، ممكن تلاقي نفسك بتعقد، اللي يعمل لك كده، انا شفت ناس بالاحرام، بالاحرام في الميقات بيسبوا الدين، وراح على الاحرام مش عايز عمره ولا عايز مش عارف ايه، مع انه ممكن هذا الغضب لا يغضبه في بيته ولا في أرضه، إنما حرمان لعله أتى بمال خبيث، أو لعله أتى عليه مظالم شديدة، فجعل الله نفسه ضيقة. قل بالك عشان انت ما تجيش تفكر انك انت مهارة، والله لولا أن يوفقك الله تعالى لن توفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يبقى نفس المعنى، اللهم لولا أنت ما اعتمرنا ولا حججنا ولا أدينا لسكنا. فما تفكرش إنها مهارة ولا شطارة، هو توفيق من الله. والله تبص لنفسك كله تعبان، كله بينام، وانت بفضل الله رب معينك ربك وميسر لك ومحبب إليك. السنة ايه هنا؟ والله انا حاجته كان معانا، كان برضو مع هنا فاضل محمد ربنا يحفظه، وبعدين كنت بحاول كل طول ما انا مع الناس ايه اذكر واعلمهم قدر الامكان. فكان في نساء يمكن حجابهم مش منضبط انما قلوبهم فيها خير. فبدأت واحنا مثلا في العرفة نقول كذا في المزدلفة اخوانا حنبات وكذا. تخيل ان هرب مني رجال وقبلك وتسلتوا ونزلوا مكة او المنى من غير مزدلفة من غير ما يواجهوني شكرا. والنساء قالوا لي معاك اللي انت هتعمله شوف بالك والله. ونساء كبيرات يعني منهم من كان في سن امي وقالوا يا دكتور احنا هنبقى معاك يعني اللي انت هتقول عليه هنعمله. مع انه في مشاق حيناموا في العربية واخد بالك حيناموا في الطريق وحيناموا يعني هنجمعهم في الاتوبيسات يناموا فيها وايه واحنا ننام في مع بالغطيان دي في الطريق يعني خارج السيارات. واصروا من الذي شرح صدورهم ولينها عليهم واغلقها في حق الرجال. ساعتها 12 واحد يهربوا بين نزلوا منها واخد معانا قتل رجال وشباب رجال سنهم اصغر مني. انما هو فضل الله هداية الله شرح الله للصدور. افهم فانت لازم تهيئ من هنا تهيئ زرعتك وبذرتك من هنا فهم. فلا بد من تحري المال الحلال الطيب الحرص على الصحبة الطيبة. وقديما قالوا الرفيق قبل الطريق. يعني انتوا مثلا مع بعضكم اللي معاه زوجته اللي معاه اخوه اللي معاه كده مع بعضكم وتواصل يعني من اول ما تطلع اخواننا افلان انا عارفك عصر افلان انا عارفك مش عارف كذا احنا رايحين يعني رحلة توبة رايحين رحلة اغتسال لان انا بعتبر الحج مغتسل بارد. يعني مغتسل بارد يعني في كم يوم بتطهر نفسك من السنين كلها. فالعملية سهلة جدا حمام بارد مش في 6 شهور. لم يكن عجزا على الله ان يجعل الحج 6 شهور. 6 شهور تطلع وتنزل وتعمل وتسوي ولو كتبه لقلنا سمعنا واطعنا هو ربنا. انما رحمته انه قعد الحج 72 ساعة تأفيز 72 ساعة عرفة والحج الاكبر يوم الحج الاكبر. وليه سمي بالحج الاكبر؟ لانه اليوم الذي فيه اكبر عدد من النسك فيه 5 أمساك فيه رمي جمرة العقبة وفيه ذبح الهدي وفيه الحلق وفيه طواف الافاضة وفيه السعي للمتمتعين. لأنه غالب الحجيج متمتعين غالبهم لكن منهم من يفرد ومنهم من يقرن. لأنه الأنساك 3 الحج 3 أنواع في تشريع ربنا وفي إذن ربنا. منه المفرد أو الإفراد وهو أن يهل بالحج فقط وهو غالبا ما يكون لأهل مكة أو لمن في شأنه. ولكن المفرد أيضا ممكن العبد يفرد بس بيفوته من الخير لأنه لا يعتمر معه فده بيسمى مفرد لأنه نوى حجا فقط. والمقرن هو الذي جمع بين الحج والعمرة دون أن يتمتع بينهما. ومعنى التمتع هو أن يحل ويعود في حل المحظورات وهو في أرض الحرم يعود في حل المحظورات كما كان قبل الإحرام. المحظورات زي اللباس الحل اللي هو الملابس الحل يعني الطيب أخذ من الشعر والأظافر وما شابه النساء وما شابه. فهذه المحظورات وغيرها البيع والنكاح المتزوج أو يزوج وغيره كل هذه الأمور تحل له بعد العمرة فيبقى اسمه ايه تمتع ما بين العمرة والحج ويرجع يعيد الإحرام تاني للحج. وده الحج اللي انتوا تحبوه بإذن الله اللي هو حج التمتع وده أفضل النسك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجا مقرنا هي حجة واحدة. وتمنى لو لم يكن ساق الهدي ولا جعلها عمرة وحل فقال لو استدبرت من أمري ما استقبلت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة أو ولا حللت من عمرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتمنى التمتع والنبي لا يتمنى إلا الأفضل. لو كان ده أفضل منه الإقران كانش يتمناه ما هو بيعمل الإقران واضح كده. والله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الهدي فما استيسر من الهدي ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فدول الأنساك الثلاثة بالنسبة وانت هتحج إن شاء الله حج تمتع هتعتمر وبعد ذلك نعود بس للنقطة الأولانية اللي هو القسم الأول من الكلام اللي هو إنك تحرص حرصا شديدا على الصحبة. ليه؟ لأن الصاحب بيفسد على الصاحب هدمه. لما تيجي نقوم إن شاء الله نرمي ساعة الزلاية، يا عم أنا أرمي بالليل، يا عم ده الشغل ده وقت الفضل هو بعد الزوال، حتى نستنى ساعة كده عشان الزحام وكده، يقول له لا روح أنت يا عم تعالى، تبقى إيه صاحبك سبب لمخالفتك. فالرفيق قبل الطالب وتترتبه من هنا، حس ان انت لو عارف ان اخوك اللي طالع معاك ابن عم، عارف ان هو ثم انت ايه يعني هوينا لانه صاحبك. والمرأة اللي خارجة مع زوجها انا انصحها ان هي تكون طوع زوجها، طوع الا ان هي عارفة منه ان هو بيع القضية وبيع الموضوع، لا تبقى هي بقى تروح تشوف ايه ام فلان التانية اللي معاها في اوضة التانية دي تطلع معاها، لان طبعا ممكن تقول له ايه، ويقول لها روح انت عادي، يعني ده طبعا موجود في الناس، يعني ربنا يعافينا واياكم من كل شر وبلية. اخر جزئية فيما يتعلق بتهيئة النفس للحج، الحرص على تعلم النسك. طبعا انا في تناولي معاكم الان مش هركز على مسألة النسك الا اني هنبه عشان لو في سؤال، الا انه الكتاب اللي في ايدك ده يعني لعل الله سبحانه وتعالى يجعله نوع من التعاون على البر والتقوى، في ان يكون فيه كل ما تحتاج، يعني كل ما تسأل فيه او يهيئ لك كده او تقول طب ده اعمله ازاي هتلاقي. بس عشان كده انا بطلب منك مش ان انت تقرأ ساعة ما تيجي تعمل تمسكه كده وتفتح اعمل دي ازاي، لا اقرأه من دلوقتي من باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. وكل من تلبس بفريضة وجب عليه تعلم احكامه. خلاص يعني انا ممكن ما اتعلمش الحج طول ما انا ما عنديش استطاعة وطول ما انا ما نقولش الحج، لكن لما اكون عزمت ان انا احج هذا العام بقى لازم علي ان انا اتعلم الاحكام. ليه؟ لانه انا دي مفتاح الفرج بالنسبة لي. واحنا قلنا ان انت مطالب بحاجتين مهمين، الاخلاص والصدق. الاخلاص بينك وبين ربك في القلوب وفي انكسارك وتبتلك وجمعية قلبك على الله. طب والصدق في انك تعمل النسك دي زي دي اعملها نفسك كذا 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 وهكذا. فيبقى اذا مسألة التعلم دي يعني هنتعرض لها. بقيت نقطتان قبل ان اعرض معكم امر النسك. النقطة الاولى ان هناك جوهرتين اساسيتين في الحج. طبعا في جواهر كتير جدا بس في جواهر كبيرة كده كبيرة جدا. الجوهرة الاولى عرف، الجوهرة الاولى عرف. عرف ده يعني لو انك استطعت ان تؤدي قيام عرفة وقوف عرفة كما يحب الله ويرضى هتبقى فزت فوزا لا يعلم مدائن الله. لان عرفة كثير من الناس لا يعلمون مكانته ولا يدرون مكانته. لقد فضل الله تعالى بعض الايام والشهور على بعض، كما فضل بعض الخلق على خلق على بعض، كما فضل بعض الأماكن على بعض، إنما نفس الأيام. فقيل إن خير الأيام عند الله يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر وهو يوم الحادي عشر. الثمان أيام، الخمس أيام التي فيها الحج لها أسماء، ده من باب يعني الطرفة العلمية. اليوم الثامن اسمه يوم التروية، وليه سمي التروية؟ لأنهم كانوا يجمعون فيه الماء للري، وقيل لأن إبراهيم عليه السلام جلس يتروى فيه أمره فسمي يوم الايه التروية، ده يوم الثامن. طيب واليوم التاسع اسمه يوم ايه؟ عرف. واليوم العاشر اسمه يوم ايه؟ يوم النحر أو يوم الحج الأكبر. اليوم الحداشر اسمه يوم ايه؟ يوم القر، لانك بتستقر لازم تقعد لازم تقعد، فاهم؟ اليوم الحادي عشر اسمه يوم النفر الاول، لانك ممكن تمشي بعد منه اللي هو المتعجل. ويوم الثلاثاشر اسمه ايه؟ يوم النفر الايه الثاني. يبقى انت عندك يوم التروية ويوم عرفة ويوم القر ويوم النفر الاول ويوم النفر الثاني. فهم قالوا ان افضل ايام عند ربنا يوم النحر، وقيل يوم عرفة، يعني العلماء في بيانهم أفضل منهم، وهذا المعروف عند الشافعي. حتى الشافعي سمى يوم عرفة يوم الحج الأكبر، وده مش صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام بالنص بالمنطوق قال إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. لكن يوم عرفة يوم عظيم جدا، لأن الله سبحانه وتعالى يدنو فيه من عباده ويباهي فيه ملائكته أكثر من أي وقت. فيوم الموقف هو يوم المباهاة، ويوم الفضل، ويوم الرحمة، ويوم المغفرة. يبقى أفضل أيام عند الله يوم إيه؟ يوم الحج الأكبر اللي هو يوم 10، اللي بعد منه يوم عرفة. فاهم؟ وفي سنن أبي داود بأصح إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. وكذلك قال أبو هريرة وجماعة من الصحابة. ويوم عرفة هو مقدمة لذلك اليوم لآخر الأيام. فإن كلا يكون الوقوف والتضرع والتوبة والابتهال والاستقالة، أنك أنت بتحاول من حالك لحال، ثم يوم النحر وتكون الوفادة والزيارة، ولهذا سمي طواف وطواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة بيسمى طواف الزيارة، لأنهم قد طهروا أنفسهم من قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة، ثم أذن لهم ربهم يوم النحر في زيارته. كأن الله تبارك وتعالى يهيئك ليوم اللي هو أفضل يوم عند الله، طاهرا نظيفا من ذنوبك، فجعل يوم عرفة يوم تطهير، واخد بالك؟ وبعدين يوم العيد تبقى ذاهب وطهر اللي هو أكبر يوم للحج بقى، تأدي كل النسك وتسبح القرابين وتطوف وتزور، ويأذن لك بالطواف والسعي وأنت مطهر. فجاء يوم عرفة يوم الطهارة، ويوم الحج يوم يوم الزيارة، فأذن لك أن تدخل عليه في بيته. ولهذا كان فيه ذبح القرابين وهو اللي هو يوم النحر، وحلق الرؤوس ورمي الجمار ومعظم أفعال الحج، وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بالنسبة له. فإن قيل فأيهما أفضل، يوم الجمعة ولا يوم عرفة؟ قد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. وفيه أيضا حديث أوس بن أوس: خير يوم طلعت عليه الشمس